الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن أمين. الهندسة الصوتية رياض المحيي. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم أجمل ترحيب وإلى حلقة اليوم، والتي ستكون بمشيئة الله تعالى بعنوان امتيازات الإدارة العامة. وامتيازات الإدارة العامة يشمل الباب الثاني من الجزء الثاني في كتاب القانون الإداري. امتيازات الإدارة العامة، يعترف القانون الإداري للإدارة أو السلطات الإدارية بامتيازات استثنائية إزاء الأفراد ومجموعاتهم الخاصة. وهذه الامتيازات لا يتمتع بها الأفراد فيما بينهم في علاقات القانون الخاص طبعا، لأن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها القانون الخاص هي المساواة بين الأفراد الخاضعين لأحكامه، وبالتالي عدم تميز فرد أو هيئة خاصة بحقوق استثنائية إزاء فرد آخر أو هيئة أخرى خاصة. وحكمة منح الإدارة امتيازات استثنائية تجعلها في مركز أقوى من الأفراد، تتمثل في أن الإدارة عليها واجب تحقيق المصالح العامة للمجتمع، وبالذات واجب حفظ النظام العام وإدارة المرافق العامة الأساسية بانتظام واضطراد. وهذا الباب ينقسم إلى ثلاث فصول: الفصل الأول السلطة التقديرية، الفصل الثاني حق التنفيذ المباشر، الفصل الثالث حق استملاك العقارات المملوكة للأفراد. نبدأ بالفصل الأول السلطة التقديرية. وتعني سلطة التقدير أن يترك القانون للإدارة حرية تقدير الظروف الواقعية التي تواجهها، فيكون لها الحق في أن تتدخل بإصدار القرار أو لا تتدخل، ولا تصدر أي قرار، كما يكون لها إذا رأت أن تتدخل أن تختار بحرية القرار الذي تراه ملائما لهذه الظروف الواقعية. إذن فما هي مبررات السلطة التقديرية ولماذا؟ تبدو السلطة المقيدة لأول وهلة وكأنها الوضع الأفضل من جهة نظر سيادة القانون والمشروعية، ومن ناحية ضمان حقوق وحريات الأفراد ضد انحراف الإدارة بالسلطة، لأنه طالما أن القانون قد حدد مقدما المسلك الواجب الاتباع من الإدارة وإلزامه باتخاذ قرار معين، إذا ما توافرت في جانب الأفراد شروط معينة فإن الفرد طالب الخدمة يستطيع أن يضمن صدور القرار الذي يريده من الإدارة وهو مطمئن آمن إذا استوفى طلبه واستكمل شروط القانون. ما هي حدود هذه السلطة التقديرية؟ يرد على السلطة التقديرية عدد من القيود التي تهدف إلى ضمان الحماية الضرورية لحقوق وحريات الأفراد، نشير إليها فيما يأتي. 1- أن قواعد اختصاص السلطات الإدارية هي دائما قواعد آمرة، لا تملك الإدارة إزائها أي قدر من التقدير، ومن ثم مهما كان مدى السلطة التقديرية لجهة الإدارة فهي لا تستطيع الاعتداء على حدود الاختصاص الذي حدده لها القانون. ومعلوم أن عيب عدم الاختصاص متعلق بالنظام العام، أي أن القضاء يبحثه من تلقاء نفسه حتى ولو لم يتمسك به الفرد الطاعن بالإلغاء ضد القرار الإداري. هناك قيد ثاني يأتي من عنصر السبب في القرار، والسبب هو الحالة الواقعية وأحيانا القانونية التي تدفع الإدارة لإصدار قرارها، والإدارة قد تكون ملتزمة بأن تستند في قرارها على أسباب محددة من جانب المشرع، مع أن لها حسب الأصل حرية تقدير أسباب تدخلها دون أن تلتزم بسبب أو أسباب محددة. 3- والجيد الثالث هو المتعلق بعنصر غاية تحقيق المصلحة العامة في كل قرار إداري. فالإدارة في أي مجال تقدير يجب أن تستهدف المصلحة العامة، وإلا أصبح قرارها معيبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالسلطة. 4. بالإضافة إلى ما سبق، فإن قرارات الإدارة تخضع لبحث ملائمتها للظروف التي صدرت فيها، ثم يكون للقضاء المختص رقابة هذه القرارات رقابة ملائمة، بالإضافة إلى رقابة المشروعية. الفصل الثاني، حق التنفيذ المباشر. وحق التنفيذ المباشر هو امتياز للسلطات الإدارية، معناه أن للإدارة في بعض الحالات في القيام بتنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها مباشرة وبالقوة الجبرية ودون حاجة للالتجاء مسبقا للقضاء للحصول على حكم يسمح لها بهذا التنفيذ. هذا الحق يمثل امتيازا واضحا للسلطات الإدارية بالمقارنة بالأفراد والعلاقات الفردية في القانون الخاص. فبالنسبة للأفراد، القاعدة التي لا تقبل الاستثناء أن الفرد صاحب الحق إذا ما اعتدى الغير على حقه ونازعه فيه، فهو لا يستطيع اقتضاء حقه بنفسه وانتزاعه بالقوة من الغير المغتصب، بل يجب على صاحب الحق الالتجاء أولا إلى القضاء ليقرر له حقه، وثانيا إلى جهات التنفيذ لتساعده في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه. فالأفراد عند النزاع في حقوقهم عليهم الحصول على سند تنفيذي، والأحكام القضائية هي أهم السندات التنفيذية. وفيما يلي ندرس الحالات التي يجوز فيها التنفيذ المباشر ثم الشروط اللازمة لإجراء التنفيذ المباشر. أولا، حالات التنفيذ المباشر. ينحصر حق الإدارة في استعمال التنفيذ المباشر في الحالات الثلاث التالية: حالة وجود نص صريح يسمح للإدارة بالتنفيذ المباشر، حالة وجود نص لا يقرر جزاء عند مخالفته، حالة الضرورة. حالة وجود نص صريح يسمح للإدارة بالتنفيذ المباشر، تلك أول حالات التنفيذ المباشر الجبري وأكثرها وضوحا، لأن التنفيذ المباشر يجد أساسه في هذه الحالة في نص صريح في القانون، ومثال ذلك النص القانوني الذي يجعل الإدارة حق إغلاق المحلات العامة التي تمارس نشاطا دون ترخيص مثلا، أو النص القانوني الذي يجعل للإدارة حق إزالة التعديلات التي يحدثها الأفراد على أموال الدولة. ب. حالة وجود نص لا يقرر جزاء عند مخالفته، هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها التنفيذ الجبري، وهي امتناع الأفراد عند تنفيذ أحكام القانون أو لائحة لم يتضمن النص على جزاء جنائي عند مخالفتها. فإذا كانت القوانين أو اللوائح تنص على جزاءات جنائية توقع على كل من يخرج عن أحكامها، فهنا لا يجوز للإدارة أن تلجأ للتنفيذ الجبري المباشر، إذ يجب عليها في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات الجنائية لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها، وليس الإدارة أكثر من ذلك. حالات الضرورة. بالإضافة إلى الحالتين السابقتين، يجوز أيضا للإدارة استعمال حق التنفيذ المباشر في حالة ثالثة، هي حالة الضرورة. والمقصود بحالة الضرورة أن تجد الإدارة نفسها أمام خطر داهم يقتضي منها أن تتدخل فورا للمحافظة على الأمن أو السكينة أو الصحة العامة، بحيث إذا هي انتظرت صدور حكم من القضاء يسمح بالتنفيذ يترتب على ذلك أخطار جسيمة. ثانيا، شروط التنفيذ المباشر. في الحالات التي يجوز فيها الإدارة استعمال حق التنفيذ الجبري للمباشر، يجب على الإدارة مراعاة شرطين هما: أن تقوم الإدارة بدعوة الأفراد إلى التنفيذ اختياريا قبل أن تستعمل حق التنفيذ المباشر، فلا يجوز أي مبرر قانوني أو منطقي يجيز التنفيذ جبرا أو بالقوة إذا قبل الأفراد القيام بالتنفيذ من تلقاء أنفسهم بالأسلوب الذي يختارونه، وفي الحالة يجب على الإدارة أن تترك لهم الوقت المعقول للتنفيذ الاختياري. 2. يجب أن يكون التنفيذ المباشر بالقدر اللازم فقط لتنفيذ القرار دون تزيد أو تجاوز. فمثلا تنفيذ القرار الصادر بترك ملكية عقار للمنفعة العامة، يجيز طرد شغلي العقار وإخلائه مع ما فيه من منقولات ومهمات ولكنه لا يجوز الإضرار بهذه المنقولات والأشياء وإتلافها. الفصل الثالث: حق استملاك العقارات المملوكة للأفراد. يحدث كثيرا في العمل أن تحتاج الإدارة إلى عقارات مملوكة للأفراد، وتكون ضرورية لاحتياجات المرافق العامة وللمشروعات ذات النفع العام، وقد تكون حاجة الإدارة لهذه العقارات الخاصة بصورة دائمة، وأحيانا تكون فقط بصورة مؤقتة. الخصائص العامة للاستملاك: للاستملاك 4 خصائص عامة أساسية تتمثل فيما يلي. أولا، الاستملاك لا يرد إلا على العقارات، فالعقارات وحدها هي التي يمكن أن تكون موضوعا أو محلا للاستملاك للمنفعة العامة. أما المنقولات فلا يجوز استملاكها، كذلك العقارات الحكمية كالحقوق العينية العقارية مثل حق الانتفاع أو الارتجاع لا يجوز أن تكون موضوعا للاستملاك، ولكن يجب أن نلاحظ أنه ينتج عن استملاك العقار الأصلي تطهيره من الحقوق العينية العقارية التي تسجله وترد عليه. ثانيا، الاستملاك يكون لصالح شخص اعتباري عام، قد يكون الاستملاك لصالح الدولة لما تحتويه من الوزارات المختلفة، كما يكون لصالح الأشخاص العامة المحلية أو الموثقية كالهيئات العامة. ثالثا، الاستملاك يجب أن يكون لمنفعة عامة، فلا يجوز الاستملاك جبرا عن الأفراد وحرمانهم من عقاراتهم لغاية أخرى غير المنفعة العامة وحدها، وهذا ما أكده الدستور، إلا أن الإدارة لا تتقيد بتحديد معين لتلك المنفعات العامة. ويترتب على حرية الإدارة في تقدير منفعة العامة نتيجتان: 1- الإدارة لها حرية اختيار العقار الذي تراه ملائما لتحقيق منفعة العامة التي تستملك من أجلها. 2- أن للإدارة حرية تقدير المساحة اللازمة لإقامة المشروع للنفع العام، ولا يقبل ادعاء ضد الإدارة أن مساحة أقل كانت تكفي لإقامة مشروعها. 3- الاستملاك يجب أن يكون في مقابل تعويض عادل، فإذا كان الاستملاك يمثل اعتداء على مصلحة الأفراد مالك العقارات من أجل مصلحة عامة أولى بالرعاية، إلا أنه يجب أن يتم تعويض هؤلاء الأفراد الذين استكملت عقاراتهم واستخدمت حتى يتحقق التوازن والتوافق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. 5- يخضع الاستملاك لإشراف القضاء المباشر. إذا كان الإدارة حق تقدير للاستملاك للمصلحة العامة، فإن قانون الاستملاك للمنفعة العامة قد أوجب على الإدارة اللجوء إلى القضاء بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية للاستملاك ضمانا لحماية الأفراد من تعسف الإدارة وتقدير التعويض لمن أخذ عليه المنفعة. ختاما، أبنائي الطلاب والطالبات، تحدثنا عن امتيازات الإدارة العامة، وهو الباب الثاني من القسم الثاني في كتاب القانون الإداري. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن أمين. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القومي.